من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث للشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038 2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين، والذي نستضيف من خلاله شيخنا الكريم أبا همام عبد الله بن علي بسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم.
وأرحب بالمستمعين حفظهم الله تعالى.
بارك الله فيكم. نبدأ هذه الحلقة بسؤال أحد الأخوات أو إحدى الأخوات، تقول في سؤالها أنها تشرع في صلاة الوتر، وبينما هي تقرأ بسورة الأعلى يؤذن أذان الفجر، ماذا تفعل في هذه اللحظات؟ هل تكمل صلاة الوتر أم أنها تقف؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه جل وعلا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسدد في القول والعمل. فهذا السؤال الذي سألته الأخت أنها تصلي الوتر فتقرأ أو تأتي في الركعة الأولى يؤذن الفجر، فإن كان قد دخل الوقت أو الذي أذن الفجر أذانه صحيح على الفجر، فهنا الأفضل وهو قول أكثر أهل العلم أنها تصلي شفع وتجعل الوتر بعد طلوع الشمس، أنها تقضي إذا كانت محافظة عليه تقضي هذا الوتر بعد طلوع الشمس، تصلي 4 ركعات إذا كانت تصلي 3. وهذا الذي جاء عن أكثر السلف، وكذلك هو قول جمهور العلماء الشافعي وأحمد ومالك، وأيضا كذلك يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بواحد، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بواحد، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على أن المصلي الذي يصلي الليل إذا خشي الفجر صلى أوتر، ومعنى ومفهوم الحديث أنه إذا أذن الفجر فلا وتر بعد ذلك. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون حتى إذا أذن الفجر، جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، واستدل بعضهم بحديث عمر الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه متى ذكر. فلهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الحنفية وغيرهم أنه يصلى، القول في هذه المسألة أن الأولى والأفضل أن الإنسان يقف إذا أذن الفجر، لكن إذا كان مثلا ما سيجد وقتا يقضي فيه هذا الوتر ويصلي هذا الوتر فإنه يصليه في ذلك الوقت ولو بعد أذان الفجر، يكمل صلاته على أنها وترا. وأما إن كان عنده سعة سيصلي بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى الزوال فهذا أفضل، فيصليه في ذلك الوقت كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض في الليل وغيره صلى 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة في النهار وفي الضحى. طيب،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة بأن زوجها يعطيها مبلغا من المال لتتصدق به، فتأخذ منه يعني مبلغا فتصرفه على بناتها في شراء بعض المستلزمات كالعباءات، هل عملها هذا صحيح؟
هذا المال الذي أعطيت أو أعطاها لها زوجها أنها تتصدق به أو أنه زكاة للفقراء والمساكين، فالوكيل ينفذ ما يأمره به الموكل، فهي الواجب عليها أن تصرفه للفقراء والمساكين. فإن كان بناتها على هذا الوصف أنهن فقراء، والبنات يكن فقراء بفقر أبيهن، فإذا كان أبوهن فقيرا فإنه لا بأس أنها تعطيه، لأنها على الحاجة التي صرفت فيه أو وكلت فيه هذه أو هذا المال. وأما إن كان الأب عنده غنى فبناته أغنياء بغنى والدهن، فلهذا لا يجوز أن تعطيهن من هذا المال، وإنما الذي إذا كنا بحاجة إلى ثياب وغيرها فهذا على والدهن أن يأتي به لهن، الله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الأخ سعيد سائل للبرنامج يقول: أموالي التي عند الناس هل فيها زكاة؟ وإذا كنت يائسا من إرجاعها هل علي زكاة فيها؟
الأصل أن الزكاة على الجميع المال، وقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة على جميع المال. لكن إذا كان هذا المال عند أناس فمذهب الشافعي وغيره أنه إذا كان يائسا منه يزكيه متى ما استلم، وإذا كان عنده ضمان أو ضامن أنه سيوفى بهذا المال هنا الأولى أنه يخرج زكاته مع زكاة ماله، إذا كان هذا المال يضمنه أنه سيوفى له فهذا يخرجه مع زكاة ماله. وأما إن كان يائسا منه فيخرج زكاته حين يستلم، إن سدد له أخرج زكاته، إن كان مثلا له مثلا هذه الأموال عند الناس فيخرج زكاة المال الموجود عنده والمال الذي هو يضمنه، أي يضمن سداده، ثم الذي يئس منه مثلا أو أنه في شك من رجوعه يتركه، فمتى أعطي أخرج زكاته في الحال، متى أعطي أخرج زكاته في الحال ولو كان بعد سنوات، فيخرج مثلا أعطي 100,000 يخرج 2500 منها. وهكذا يخرج الزكاة من نفس المال هذا الذي يعطى. والله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول: ما حكم بيع الدخان في البقالة؟ وما حكم إيجار المحل لمن يبيع الدخان؟ وما يضر من مثل الدخان؟
الدخان هذا قد جاءت فتاوى العلم على تحريمه، وأنه لا يجوز استعماله ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من الضرر، ولأنه من الخبائث التي نهى الله عز وجل عنها، ويحرم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولما ثبت ضرره كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، وضرره ثابت. وأيضا كذلك مع ضرره معروف عند الناس، بل هو القاتل البطيء. والمهم أنه ما دام أنه قد ثبت ضرره فهو داخل في حديث لا ضرر ولا ضرار، وقد ثبت كلام أهل العلم وفتاواهم على تحريم شرب الدخان، وما أيضا كذلك ما كان مثله من مثل الوداعة وهذه الرشبة أو غيرها من هذه الأمور التي هي من الأشياء الضارة، كالقات، كالشمة أو النشقة أو غيرها من هذه الأمور، فهذه من المحرمات. ويدخل في تحريمه أيضا بيعة، لا يجوز أن يباع ولا أن يشترى. فلهذا فمن كان عنده محلا وجاءه مستأجر يريد أن يستأجر هذا المحل لبيع مثل هذه الأشياء المحرمة، فلا يجوز له أن يؤجر له هذا المكان، لأنه يعينه على الحرام، يعينه على الحرام، وأيضا يتحصل على مال هو من الحرام ولو كان مال إيجار. فلهذا الواجب أنه لا يؤجر له، لا يؤجر له، ويؤجر لمن يبيع الطيبات ويبيع للناس ما يصلحهم. وتكاتف الناس في مثل هذه الأمور يكون حياة للمجتمعات، وكذلك أيضا سعادة للمجتمعات وغيرها. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. بالنسبة لهذا الموضوع حفظك الله، هل يعني يشرع لصاحب المحل أن يشترط لهذا البائع، أن يقول له مثلا يعمل اتفاقية معه، يعني إذا بعت دخان أو بعت مثل هذه ترى أن الاتفاقية تلغى أو نحو هذا، هل يجوز له أن يشترط عليه إذ أنه ما يدري هل سيبيع دخان أو لا يبيع؟ هل هذا يعني يصلح أن يكون؟
الأصل أنه إذا كان هذه البقالة أو هذا المكان المستأجر لأجل دكان مثلا أو بقالة يبيع فيها الطيبات ويبيع فيها المأكولات، فهذا الأصل أنه جائز، ما في شيء. لكن لو باع الحرام فيها، فهل لصاحب المال أولا أن يشترط عليه؟ له أن يشترط، وشرطه نافذ، شرطه أيضا صحيح، وهو من الشروط الصحيحة. وإذا لم يشترط، فهل هذا الفعل يلغي العقد الذي بينهما؟ مثلا لو باع هذا الحرام اللي صاحب المال وصاحب الدكان المالك أن يلغي هذا العقد، الصحيح أن له ذلك، لأنه يبيع محرما، وهذا يستطيع أن يغير هذا المنكر لأنه ملكه. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا جاء بشيء مخالف لشرع الله جل وعلا، فيجوز له أن يلغي هذا العقد الذي حصل فيه مثل هذا الحرام. الله أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لا نزال نعرض أسئلتكم المستمعين الكرام على شيخنا الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. هذا سائل للبرنامج يقول أن عنده أولاد وحرص على تربيتهم وتعليمهم وحصول الشهادات التعليمية وقام بتسفيرهم إلى الخارج ولله الحمد تحققت أشياء كان يتمناها، ثم إن هؤلاء الأولاد صارت لهم أموال وتجارة ولله الحمد. ولما كان قويا هذا السائل يقول كان ينفق عليهم من ماله الخاص في ما سمعتم، الآن كبر سنه وضعف عظمه وعنده أولاد وبنات صغار، فخشي أن الكبار لا ينظرون إلى إخوانهم، فيسأل هل هو شريك في هذه الأموال التي جمعها هؤلاء الأولاد الذين كان ينفق عليهم والفضل بعد الله له، يقول كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، فماذا يقول حول هذا الباب؟ فهو يعتقد أن له يعني نصيب وافر من هذا المال، له أن يأخذ ما يشاء من مال أبنائه، ويستدل بما سمعتم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. بارك الله فيكم.
هذه المسألة مسألة الأب عندما يربي أولاده ويعلمهم وأيضا كذلك يصرف عليهم هذه المبالغ الطائلة، هذا يعتبر من النفقة عليهم، من النفقة عليهم التي أوجبها الله عز وجل عليه، وبعضها قد تكون من باب الاستحباب. فهذا الذي فعله لا شك أن له أثر، له أثر ينبغي أن يراعيه الأولاد. وأما إن كان مثلا هذه التجارة التي عملها مثلا هؤلاء الأولاد أو الشركات التي عملوها كان بمال أبيهم، فلا شك أن له نصيب. إذا كان هذا بمال أبيهم فلا شك أنه له نصيب في ذلك، ولو كان أعطاهم شيئا يسيرا من المال ثم بعد ذلك كبروا هذه المشاريع وصارت كبيرة، فلا شك أن له جزء من مشروعه هذا، ويكون له الملك أيضا، معنى جزء يكون في ملكه، لأن الأصل أن هذه المشاريع قامت بماله. وأما إن كانت هذه المشاريع أقامها أبناؤه بأموالهم أو هذه الشركات قامت بأموالهم وبجهودهم، فلا شك أيضا أنه له حق الإباحة في أموالهم وليس الملك، له حق الإباحة في أموالهم، له أن يأخذ ما يحتاجه، له أن يأخذ من مالهم ما يحتاجه، لكن لا يكون فيه ضرر عليهم، لا يكون فيه ضرر عليهم أو إجحاف عليهم، وأيضا كذلك لا يكون أيضا في الأمور الزائدة التي ليس له فيه حاجة، فإنما يكون إذا كان حاجة، إذا كان عنده أولاد يريد أن ينفق عليهم لا بأس أنه يأخذ من هذا المال ما يكفيه وأولاده الذين لا يستطيع أن ينفق عليهم لأنه ليس عنده عمل، فيأخذ من أموالهم وينفق على نفسه وعلى أولاده الذين هم صغار لا يستطيعون النفقة، فينفق عليهم من هذا المال، فهذا أيضا حاجة تعتبر، فله أن يأخذ منهم ولا يجوز لهم أن يمنعوه شيئا من ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أي أنه هنا كما قال العلماء اللام هنا أنت ومالك لأبيك، لام هنا لام الإباحة وليست لام الاستحقاق، ليس هو له الملك في هذا المال، المال هو مال الأبناء، لكن له أن يأخذ لحاجته، له أن يأخذ لحاجته. ومذهب جمهور العلماء أنه سواء كان بإذنهم أو بغير إذنهم إذا لم يكن هناك ضرر عليهم أيضا كذلك إذا لم يكن فيه أيضا إجحاف عليهم في أموالهم. وأيضا لا يكون عند جمهور العلماء أيضا إذا لم يكن لغير الحاجة. أما إذا كان للحاجة فله أن يأخذ للحاجة التي قد تكون ضرورية وقد تكون حتى ليست ضرورية، يعني احتاج إلى شيء من الأموال التي مثلا يشتري فيها بعض الكماليات أيضا لا بأس أنه يأخذ، وأيضا يأخذ لأجل نفقته ونفقة أولاده الصغار فهذا لا بأس، أو مثلا أراد أن يزوج أولاده فلا بأس أنهم إخوانه يزوجوهم إذا كان عندهم أموال يكونوا معنا يحفظونهم ويحفظون أيضا أو يحفظونهم من أن يقعوا مثلا في شيء من الحرام وغيره فيحفظونهم بالزواج ويزوجوهم. فهذا قد يكون أحيانا واجبا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا إذا كان هؤلاء عندهم الكفاية في هذا، وإلا فالأصل أن الإنسان ماله يصرفه فيما أوجب الله عز وجل عليه من النفقة على زوجته وأولاده، لكن المال الفاضل أيضا يجب فيه عليه أن ينفق على والده وعلى والدته وعلى أيضا إخوانه إن كانوا لا نافقة لهم ولا أحد ينفق عليهم وهم قصر مثلا. فالمهم أنه أن هذا المال الذي لأبنائه ليس له حق فيه ملك، وإنما هو حق إباحة، فله أن يأخذ لحاجته والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بميم فألف، يقول: هل من نصيحة لشبابنا وولاة الأمور والأولياء تتعلق بحفظ الشباب من المخدرات كالشبو؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، قلنا أن هذه المسألة، مسألة الشبو، قد يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار مادة الشبو هذه المخدرة بين الشباب، والتي نسمع أنها تعتبر من الأنواع الخطيرة جدا على الجسم وشديدة الضرر على الجهاز العصبي وعلى الأوعية الدموية والدماغ، وأيضا تسبب تلف في خلايا المخ. وأيضا سمعنا أن مادة الشبو هذا تجعل الشخص في حالة من الانحطاط النفسي والفكري والاجتماعي، وتهيج الشخص وتظهر عصبيته المفرطة وتسبب الكثير من المشاكل، بل حتى أنه قد يقتل، قد يزني، قد يفعل فواحش وغيرها بسبب هذا، وتسبب أيضا الكثير من المشاكل، ويقوم تعاطوها باللجوء إلى سرقة الأموال والحصول على المال من أي طريقة كانت. لهذا ننصح كل الناس على مختلف أعمارهم وخاصة الشباب من هذه المادة الخطيرة، ونحذرهم من هذا المخدر وغيره من المخدرات التي هي هلاك لهم. وسبحان الله، تجد هذا هلاك لهم في الدنيا، وكذلك أيضا قد يكون هلاك لهم أيضا في الآخرة، فيبعدهم عن دين الله جل وعلا، نسأل الله عز وجل السلامة، يبعدهم عن الدين، يبعدهم عن الصلاة، تجد أنه يسب دين الله، يسب رب العزة ويسب كذا، ويأتي من الكفر العظيم، فيخسر دنياه ويخسر آخرته بسبب هذه المادة التي لم يتهنى بها أصلا وليست هي هناء، بل شقاء عليه في الدنيا والآخرة أيضا، قد يكون أيضا وفي الآخرة. فلهذا ينتبه ينتبه الآباء لأولادهم ويراعوا أولادهم، وكذلك يحافظ على أولادهم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فالواجب على الوالد أنه يتفقد أبنائه، ينصحهم للخير ويبعدهم عن الشر. كذلك الأولاد ينبغي عليهم أن يراعوا أنفسهم، خاصة في حالة الشباب. فهذه المرحلة، مرحلة الشباب، مرحلة عظيمة. إذا استغلها الشاب في طاعة الله جل وعلا كان له الأجر العظيم. في حديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، أول نشوءه في طاعة الله جل وعلا، يكون من السبع الذين يظلهم الله في ظله في ذلك اليوم الذي يكون الناس في الشمس في الحر، تقرب منهم الشمس قدر ميل، وهذا يكون في ظل عظيم لا تصيبه هذه الشمس. وأيضا كذلك هذه الفترة فترة الشهوات، فترة كذا، فإذا متع شبابه كما يقولون بالشهوات فإنه قد يفسد هذا القلب عليه، فلا يستطيع بعد ذلك أن يتدارك نفسه. فالواجب على الشاب أنه يحرص على أن يكون من أهل طاعة الله جل وعلا، من أهل التوبة، لا يسمع لهؤلاء الذين ينشرون الباطل: تمتع بشبابك وتمتع كذا. هل التمتع يكون في الحرام؟ الواجب أنك إذا كنت على طاعة الله وأردت أن تتمتع تتزوج وتأتي ما حل الله عز وجل لك، فهذه المتعة الصحيحة. أما المتعة في الحرام فهي ليست متعة، بل تعقبها أمورا عظيمة وعاقبتها أيضا وخيمة. فلهذا ينبغي علينا أن ننشر الوعي ونكثف التعوية أو نكثف التوعية بأضرار المسكرات والمخدرات، وأشدها خطرا وفتكا هذه المادة، مادة الشبو، من خلال وسائل الإعلام ننشر في ذلك أضرارها، وكذلك ما يكون من الأسباب أو فساد مثل هذه الأمور، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، ويكون التكاتف والتآزر بين أفراد المجتمع، وكذلك تنمية الرقابة الذاتية بالإيمان بالله والخوف من الله واللجوء إلى الله في قلوب الناس عامة والناشئة والشباب خاصة. يحتاج الناشئة إلى أن تمتلئ قلوبهم بالرغبة إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا ملء هذا الفراغ. الآن الشباب يقتلهم الفراغ، وجدوا فراغا، فلهذا تجد أنهم يذهبون من متعة إلى متعة ومن شيء إلى شيء، وقد يكون هذه الأشياء محرمة فيملؤون الفراغ بالحرام. فلهذا لابد من تكاتف أفراد المجتمع مع الجهات المختصة من الجهات الأمنية وغيرها، وأيضا يشكر الجهات الأمنية على ما يقدمونه من جهود عظيمة في مثل هذا الباب بحمد الله جل وعلا. فلهذا ينبغي أيضا أن نساعدهم في مثل هذه الأمور، بالتبليغ على المروجين لهذه المادة المخدرة، وعدم التعاون معهم، فهو من واجبنا، من واجب الدين، ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهو وطيدة عظيمة في دين الله جل وعلا. فلهذا فالواجب أن نحافظ على مجتمعاتنا وأوطاننا من هذه الآفات الخطيرة التي تفسد علينا المجتمعات والعياذ بالله. والله الهادي إلى سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخنا الفضيل المبارك على هذا التوجيه وهذه النصيحة، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي أبناءنا وشبابنا ومجتمعنا، كما نسأل الله أن يدفع عنا وعن أبنائنا وشبابنا كل سوء ومكروه. كان معنا في هذا البرنامج مجيبا على أسئلتكم الشيخ المبارك الفضيل أبو همام عبد الله بن سعد، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشهر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الكريم على إتاحة هذه الفرصة في إجابة المستمعين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. وننوه بأننا نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 770-382-996. إلى هنا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 770-382-996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.